الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا كان الأمر كذلك فلا يقع بين أجزاء الحق اختلاف، بل نهاية الائتلاف. قلنا بأن إعجاز القرآن لا يتمثل فقط في بيان المعاني الذهنية أفضل بيان وأفصح وأبلغ بيان، وبينا أيضا أن معاجز القرآن لا تختص بأن معانيه أفضل المعاني، بل إعجاز القرآن يشمل هذه المراحل جميعا. أولا أن بيانه أفضل وأبلغ وأفصح بيان، وثانيا أن معانيه التي تحكي عنها تلك الألفاظ والبيانات أفضل المعاني، وثالثا أن تلك المعاني هي مطابقة للواقع العيني، للواقع الخارجي العيني. وبعبارة أخرى، نحن يوجد عندنا كتاب تكويني ويوجد عندنا كتاب تدويني. الكتاب التكويني هو هذا القرآن الذي بأيدينا، هذا هو قرآن وهو كتاب تدويني. ولكن ماذا يدون لنا؟ يدون لنا الواقع الخارجي على ما هو عليه. هذا الواقع الخارجي إن كانت له مرتبة واحدة، فالقرآن الحاكي عنه أيضا له مرتبة واحدة. إن كان الواقع الخارجي له مرتبتان، فالقرآن الحاكي عنه له مرتبتان. إن كان الواقع الخارجي ومتن الأعيان له ثلاث مراتب، القرآن الحاكي عنه أيضا كذلك. وأنت عندما تأتي إلى الأدلة العقلية الثابتة في محلها، وتأتي إلى الأدلة النقلية الموجودة بأيدينا، وخصوصا هذه الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن متن الأعيان له مرتبة وجودية واحدة أو له مراتب متعددة؟ له مراتب متعددة. وحيث أن مقام العلم للواقع الخارجي هو القرآن الكريم، فالقرآن الكريم أيضا يكون له ماذا؟ مراتب متعددة. حيث أن متن الأعيان بعض مراتبه ظاهر لنا، محسوس لنا، مشهود لنا، وبعض مراتبه غائب عنا، فلهذا يقول القرآن عالم الغيب والشهادة. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن هذا الغيب ليس هو غيب مطلق، بل هو غيب نسبي، يعني بالنسبة إلينا غيب، وإلا بالنسبة إلى الله غيب أو شهادة. الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن عندما قالت الآية عالم الغيب والشهادة، يعني هذا العالم الذي أمامنا جزء منه شهادة بالنسبة إلينا، محسوس مشهود لنا، وجزء منه بالنسبة إلينا ماذا؟ غائب. فإذا ثبت لنا أن القرآن يريد حكاية هذا العالم، إذن هل يكون بكله ظاهرا أو يكون بعضه ظاهرا وبعضه باطنا؟ وهذه ما تؤيده أيضا الآيات التي قرأناها بالأمس، وكذلك الروايات التي قالت إن للقرآن ظهرا وبطنا، وبعبارة أخرى إن للقرآن شهادة وغيبا، إن للقرآن ما يمكن أن تفهموه وهو تنزيله، وما لا يمكن أن تصلوا إليه إلا من طرقه الخاصة وهو تأويله. فلهذا ذكر مرارا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، قال:
وهي واتكائه على حقيقة ثابتة هي تأويل القرآن. إذن التأويل ليس ارتكاب خلاف الظاهر، لا، ليس المراد من تأويل القرآن يعني ارتكاب خلاف ظاهره، لا، مراد من تأويل القرآن يعني أن هذا القرآن المنزل بأيدينا وراء هذا الظاهر هناك حقائق غائبة عنا. فما هو الطريق للوصول إليها؟ الطريق للوصول إليها مذكور في محله، هسه إما الاعتماد على كلام المعصوم المعتبر حتى يحصل منه الاطمئنان، أو طريق آخر. المهم بأن القرآن عندما نقول معجز لا يتبادر إلى ذهن البعض أنه له قدرة بيانية عالية، ولكن المعاني التي يحكيها سواء كانت مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، لا، إعجاز القرآن في جميع هذه الجهات، في البيان أعلى البيان، وفي الحكاية عن المعاني، وأن تلك المعاني مطابقة للواقع على ما هو عليه. وحيث أن الواقع على ما هو عليه هل يوجد بين أجزائه انتظام أو يحكمه هرج ومرج؟ أي منهما؟ من الواضح بأن الذي يحكم عالم الإمكان هو عالم الانتظام، عالم النظام، عالم أنه أحسن كل شيء خلقه. فهذه المعاني التي تكون حاكية وهذه البيانات الحاكية عن تلك المعاني أيضا يوجد بينها تناف أو لا يوجد؟ لا يوجد، بل مو فقط لا يوجد تنافي، بل يوجد بين أجزاء هذا البيان الحاكي عن تلك المعاني أتم الانسجام والائتلاف والتكامل. فلهذا قال وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن هذه المعاني حاكية عن متن الأعيان، فلا يقع بين أجزاء الحق اختلاف. مو فقط لا يقع اختلاف، لأنه قد لا يقع الاختلاف ولكن لا يوجد الانسجام أيضا. أنت وأخوك ثلاث مراتب، أكون مرتبة الأولى بينكما اختلاف، المرتبة الثانية عدم وجود الاختلاف ولكن أيضا لا يوجد الانسجام، أنت في عالم وهو في عالم آخر ولكن لا اختلاف بينكما، لأن أنتم في طريقين، هو في طريق وأنت في طريق آخر، لا يوجد اختلاف ولكن يوجد تفاهم وانسجام أو لا يوجد؟ أيضا لا يوجد. المرحلة الثالثة مو فقط لا يوجد اختلاف، بل يوجد ماذا؟ انسجام، تفاهم، تكامل، أحدهما يكمل البعض، أحدهما يشرح البعض، أحدهما يدعم البعض، يؤيد البعض، يشهد على البعض. فلهذا تجدون السيد الطباطبائي قال لا يوجد اختلاف بل ترقى، قال بل نهاية الائتلاف بين الآيات، لأن الحق واحد وإن كان يظهر كثيرا، وما أمرنا إلا واحدة، الحق واحد. عندما نقول واحد لا يتبادر إلى ذهنك يعني أن الكثرة توهمية، لا، الكثرة حقيقية، ولكن كلها حق، كلها تشير إلى حقيقة واحدة وهي الحق سبحانه وتعالى. فلهذا قال يجر بعضه إلى بعض وينتج بعضه البعض، كما يشهد بعضه على بعض ويحكي بعضه البعض، وهذا كمال الانسجام. وهذا من عجيب أمر القرآن، هذا من اختصاصات هذا الكتاب الشريف، من اختصاصات هذا القرآن المقدس، هو أنه مو فقط لا تجد هناك اختلاف، بل ماذا؟ مثانية، أنزل كتابا متشابها مثاني، أساسا آياته بعضها تشبه البعض، بعضها تنثني وتنعطف على البعض. إذن الآية الأولى قالت ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا، فهذه الآية ماذا قالت؟ قالت القرآن لا يوجد فيه اختلاف. أما آية أخرى أعظم من هذه الآية تقول القرآن لا يوجد فيه اختلاف، أو أن القرآن يوجد فيه انسجام تام، متشابها مثاني، أعظم من هذه تقول تلك الآية لا اختلاف، هذه الآية متشابها مثاني، تقول مو فقط الاختلاف بل يوجد ماذا؟ تمام الانسجام والائتلاف بين الآيات المباركة. فلهذا قال وهذا من عجيب أمر القرآن، فإن الآية من آياته لا تكاد تصمت عن الدلالة ولا تعقم عن الإنتاج، كلما ضمت آية إلى آية مناسبة أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق، من الحقائق البكر لا من الحقائق المبتذلة. فلهذا إذا يتذكر القرآن في مقدمة هذه الأبحاث، يعني في مقدمة دخولنا إلى تفسير الميزان، قلنا أنت الآية لو نظرت إليها في نفسها تعطيك حقيقة، لو ضممتها إلى آية ثانية تعطي حقيقة ثانية، ولو ضممتها إلى آية ثالثة تعطي حقيقة ثالثة، وهكذا. وهذه من أعاجيب القرآن. أنا أقرب المطلب إلى الذهن، الإخوة اللي حاضرين عندنا أبحاث الفلسفة يقولوا يلتفتون ما أقول. شوفوا تعالوا أنتم إلى العدد 2. العدد 2 ما هو؟ ها؟ 1 بإضافة 1. هو العدد 3 ما هو؟ بإضافة 1 لا. ولكنه عندما تأخذ 2 تنظر إليها تجد فيها بعض الخصوصية وهي قابلية الانقسام. أما عندما تضيف إليها 1 آخر، هل الخصوصية موجودة أو خصوصية أخرى تصير؟ تصير خصوصية أخرى. من خصائص العدد هذه الجهة، وهو أن العدد عندما يضاف إليه تنظر إليه في نفسه له خصوصية، تضيف إليه شيء آخر يعطيك ماذا؟ خصوصية أخرى، حقيقة أخرى، أثر آخر جديد. الآيات القرآنية أيضا كذلك، الحقائق القرآنية أيضا كذلك، ولكنه لابد أن تعطى لمن؟ تعطى بيدي، ها؟ بيدي من يستطيع أن يستنطق القرآن. استنطقوه، ولكن ينطق معكم أو لا ينطق؟ ها؟ إلى حد ما ينطق، ولكنه إلى الحدود العالية، فإنه الذي يستنطقه هو من؟ الذي يستنطقه هو الإمام المعصوم. فلهذا جاء في الروايات أنهم هم القرآن الناطق، يعني هو الذي يستطيع أن يصل إلى عمق القرآن. هذا الظاهر أنا وأنت أيضا ماذا؟ بدرجة من الدرجات نستطيع أن نصل إليه. فلهذا إذا وجدتم في كلمات الأكابر أنه القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، كما في كلمات السيد الإمام قدس سره الشريف، لا يتبادر إلى ذهنك كما يفهم بعض الجهلة أن القرآن ليس حجة علينا، لا لا لا، هؤلاء مرادهم أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، مرادهم القرآن بما له من المراتب إلى قاب قوسين أو أدنى، لا يفهمه إلا من أنزل القرآن على قلبه. مو مراده أنه عندما نقرأ الآية ليس كمثله شيء نقول هذه الآية مجملة احنا مو من حقنا أن نقول معناها شنو، نشوف الرواية شو تقول، لا لا مو هذا المراد. فلهذا تجد نفس أولئك الذين قالوا هذا المعنى من قبيل صدر المتألهين، من قبيل السيد الإمام، من قبيل السيد العلامة، من قبيل الشيخ جوادي، يصرحون بأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، ومع ذلك يفسرون القرآن، ولا يفسرون، يفسرون القرآن، يريدون يقولون بأن مرتبة من مراتب القرآن أنا وأنت ببضاعتنا وأدواتنا ووسائلنا نفهم، أما هذا هو القرآن كما هو عليه في الواقع أو مرتبة من مراتب القرآن، لا هذا تفسيرنا لمرتبة من مراتب القرآن، وإلا القرآن كما هو عليه في الواقع ونفس الأمر الذي يحكي كل مراتب الوجود الإمكاني، بل يحكي كل مراتب التوحيد الحقيقي، هذا من يفهمه؟ يفهمه من خوطب به. واضح صار المطلب؟ فلهذا يقول كلما ضمت آية إلى آية مناسبة أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق، من الحقائق البكر، وهذه تنقضي في القرآن أو لا تنقضي؟ لا تنقضي، ومن هنا ورد في كلماتهم لا تنقضي عجائبه، لأن المعارف التي يحكيها القرآن معارف الوجود، والوجود متناهي أو غير متناهي، نعم الوجود الامكاني متناهي، ولكن القرآن فقط يحكي الوجود الامكاني. لو الله تجلى في القرآن، الله تجلى في القرآن، والله متناهي او غير متناهي؟ غير متناهي. فالعلوم الموجودة في القرآن غير متناهية، لا تنقضي عجائبه. قال: ثم الآية الثالثة تصدقها وتشهد بها، لأنه متشابه القرآن. هذا شأن القرآن وخاصته، هذا شأن القرآن وخاصته. طبعا عندما يقول هذا شأن القرآن وخاصته، لا يتبادر إلى ذهنك هذا الحصر حصر حقيقي بعد، بل الحصر حصر إضافي، يعني في قبال الإنسان العادي هذا شأن القرآن، لأن الإنسان العادي ما هو؟ الإنسان العادي في مسير التكامل وعلمه محدود. أما الإنسان المرتبط بالسماء، الإنسان المرتبط بالوحي، الإنسان الذي علمه منه سبحانه وتعالى بلا توسط شيء آخر، مثل هذا الإنسان أيضا كلامه ماذا؟ كلامه بهذا الشكل، يعني بعضه يشهد على بعض، وبعضه يصدق بعض، وكلما ضممت كلاما منه إلى كلام آخر أنتجت حقيقة. فلهذا أنتم ارجعوا إلى روايات الكافي، تجدون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلمات الأئمة يقولون: كما أن في القرآن محكما ومتشابها ظاهرا وباطنا، ناسخا ومنسوخا، مطلقا ومقيدا، كل تلك الخصائص التي تذكر في القرآن يقول هي موجودة ماذا؟ لكلامنا أيضا، فإن لكلامنا ظاهرا وباطنا ومحكما ومتشابها وناسخا ومنسوخا. ومن هنا ورد عنهم هذه الروايات المستفيضة، يحصل الإنسان اطمئنان: كلامنا صعب مستصعب، في بعض الروايات لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وفي بعض الروايات أعلى من ذلك ما ينقلها السيد الطباطبائي في رسالة الملاية: لا يحتملها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. السائل يسأل: يا ابن رسول الله، إذا لم يحتمله أحد، إذن من يحتمله؟ يقول: من شئنا. ثم يقرأ هذه الآية المباركة: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذه كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه جملة معترضة أقولها، لأنه مباشرة سيجي إلى ذهنكم: مولانا، إذا كانت كلمة القرآن هذا وكلمات أهل البيت تلك، لماذا تشرقون وتغربون؟ لماذا تصيرون كالحسن البصري ما تتبعون أهل البيت؟ تعالوا إلى القرآن وإلى رواية أهل البيت، بعد شو تسوون مولانا بالفلسفة؟ شاكوا بالفلسفة أنت؟ شو تسوون مولانا بعلم الكلام؟ تعال إلى القرآن والرواية. أنا ما أريد أدخل في الجواب الحلي الآن مفصل، بس أنقض على الإخوة، فقط نقض، خلوا بذهنكم جيدا. مولانا كل فقه أهل البيت وين موجود؟ في وسائل الشيعة موجود لو ما موجود؟ هو أكو أحد يقدر يدعي بأنه أنا عندي فقه ما موجود في وسائل الشيعة؟ إيش ما عندنا وين عندنا في وسائل الشيعة؟ جنابك ليش تقرأ نحو صرف علم الأصول فد 20-30 سنة؟ شو سوي بينا ذن؟ شو سوي بينا ذن؟ بقول لك كل الفقه وين موجود؟ أصلا ليش تكتب رسالة عملية أنت؟ مولانا إحنا قبلنا بأن كل الفقه موجود هنا، ولكنه نحتاج أدوات لفهم الفقه الوارد عنهم أو لا نحتاج؟ نحتاج وسيلة، نحتاج تأسيس قاعدة أو لا نحتاج؟ رواياتهم متعارض، إذا صارت رواياتهم متعارضة أنا ياخذ منها. شوفوا في التوحيد الإمام سلام الله عليه يبين ثلاث مراحل. مرحلة يأتيه سأل يقول: ما التوحيد؟ يقول: ما عليه عامة الناس. هذول الناس شلون يؤمنون بالتوحيد أنت وعامل مثل؟ يأتي شخص آخر يقول: يا سيدي ابن رسول الله، ما الدليل على وجوده؟ يقول: اتصال الصنع ووحدة التدبير وكل دليل النظام. يدخل شخص ثالث مثل هشام بن سالم الذي هو من خاصة خاصة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام يبادره بالسؤال، يقول له: يا هشام، أتنعت ربك؟ قال هشام: نعم. قال: هات. قال: هو السميع البصير. قال: يا هشام، هذه صفة يشترك مع المخلوق، والقرآن يقول: ليس كمثله انت قل لي الله خصوصي تولى السمع والبصر من مختصاته هذه؟ لا مو من مختصاته. يقول فحار جوابا ثم قال له سيدي انعته لي انت قل. قال هو نور لا ظلمة فيه، هو علم لا جهل فيه، هو حياة لا موت فيه، هو قدرة لا عجز فيها. هسه هشام ماذا فهم من هذا الكلام؟ يقول خرجت من عنده وانا اعلم الناس بالتوحيد. اشوف التفتوا هسه وين رواية ما هو التوحيد ما هم عليه الناس؟ وين هاي الرواية؟ خب جنابي الان انا اعرف هذا الكتاب، انت تتعلم هذا الكتاب، الله اكو بالوسط لو ماكو بالوسط يا الله؟ لا ماكو. سواء تؤمن بالله او لا تؤمن، تستطيع ان تفهم او لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع ان تدرك الاشياء او لا تدرك الاشياء؟ تستطيع ان تدرك، ولكنه في رواياتهم يقول لا يدرك مخلوق مخلوقا الا بالله الا به. شلون يعني انا اذا اريد ادرك هذه السجادة اعرف هذه السجادة ما هي؟ اولا لابد ان ادرك الله ما هو، شنو العلاقة بينهم؟ وهي موجود. هسا افهمها هذه يعني شلون افهمها؟ علمانا رحمة الله تعالى عليهم كما في باب الفقه اجوا اسسوا مجموعة من القواعد سموها علم الاصول، وحلوا ان التعارضات ومشكلات والى اخره، حجة خبر واحد الظواهر والى اخره. فلاسفة متكلمين اجوا ماذا فعلوا؟ اسسوا لنا مجموعة من القواعد، قالوا لكي نكون في خدمة القرآن لابد ان نتسلح بهذا السلاح، والا لماذا تقرا نحو انت مولا؟ ليش تقرا علم النحو؟ روح للقران مولانا، القران قال اقرا علم النحو؟ ابدا ما. لكن انت تقول بابا اخر فهم القران، لانه لسان عربي يحتاج على فهم ماذا؟ علم النحو والبلاغه وصرفه الى اخره. هذا فيما يرتبط بلفظ القران، وفيما يرتبط بمعنى القران ومحتوى القران تحتاج الى ماذا؟ الى سنخ اخر من العقائد. فاذا هاي المغالطه التي يحاول البعض أن يقولها شرقا أو غربا لن تجد علما صحيحا إلا عندنا، كلام حق ولكن قائله جاهل. الذي يستدل بهذه الآية الرواية المباركة على أنه إذا ذهبنا إلى العقائد إلى الفلسفة إلى العلوم الأخرى فيكون من قبيل الحسن البصري الذي انحرف عن أهل البيت، لا ليس الأمر كذلك. حسن البصري اعتمد على عقله وعلى مقدماته مستغنيا عن من؟ عن أهل البيت، فيكون من قبيل الاجتهاد في قبال ماذا؟ النص. أما إذا نحن اجتهدنا لأجل النص بعد هذا يكون الحسن البصري ها؟ بل هذا هو بل او يكون هو الطريق الذي خطه اهل البيت، هم علموا اصحابهم، فلهذا كان اصحابهم ياتون اليهم يسالوهم في باب التعارض ماذا نفعل اذا ورد روايه متعارضان عنكم، ماذا نفعل ورد عنكم ماذا ماذا نفعل؟ الائمه سلام الله عليهم هي اعطوا ماذا؟ اعطوا قواعد، اسسوا قواعد الى ان قالوا لاصحابهم في زمن الغيبه ايها الناس اعلموا ما ورد عنا اليكم في زمن الغيبه او حتى في زمن الحضور ولا تستطيعون الوصول اليه الينا اعرضوه ماذا؟ على كتاب ربنا، فما وافق فخذوا والا فاضربوا به عرض الحائط فهو زخرف لم نقل. هذه ضوابط اهل البيت وضعه. قال هذا شأن القرآن وخاصته، وسترى في خلال البيانات. هذه من تصريحات السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في لبيان مسلكه ومنهجه في التفسير. وسترى في خلال البيانات في هذا الكتاب نبذا من ذلك. بعض الأحيان أو في احنا نحاول منهجنا هذا أن نفسر القرآن بالقرآن، وبينا فيما سبق تفسير القرآن بالقرآن هذا مو معناه استغناء عن القواعد لفهم القرآن وتفسير القرآن بالقرآن. وبعض يتهم هذا التفسير الشريف المبارك ولعله أفضل ما كتب من تفسير في الإسلام، أفضل ما كتب على الإطلاق، يتهموا أنه تفسير فلسفي تفسير عرفاني تفسير هو همتنا يقينا خمس صفحات ما قارئ اللي يدعي هذه المدعيات، وإذا قارئ همتنا ليس من أهل الخبرة. أستاذ الشيخ جوادي حفظه الله كان يقول هذه الأجزاء الأربعة الخمسة من تفسير الميزان الأولى، يعني من واحد إلى أربعة خمسة، هذه الأجزاء الأربعة أنا أشك أن يفهمها أفاضل بحث الخارج في الحوزة في العلم، فاضل في بحث الخارج، ها مو هذا البحث الخارج العمومي، لا بحث الخارج الخصوصي، أفاضلهم أيضا. ليش؟ لأنه تحتاج إلى مجموعة من المقدمات. قال: وسترى في خلال البيانات في هذا الكتاب نبذا من ذلك، على أن الطريق، هذا الطريق الذي ذكرناه وهو تفسير القرآن بالقرآن، على أن الطريق متروك غير مسلوك، لأن هذا هو الطريق الذي خطه لنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لفهم القرآن من خلال القرآن. وأنت تجد في كثير من المواضع أنه هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، على أن الطريق متروك غير مسلوك. ولو أن المفسرين ساروا هذا المسير لأنهم اخترعوا تلك الطرق الأخرى، وهو أنهم بدل أن يفسروا القرآن طبقوا القرآن. إذا تذكرون سيد الطبائي في المقدمات قال: وتلك المدارس هي أشبه بالتطبيق منها بالتفسير، ليست تفسيرا للقرآن، وإنما هي ماذا؟ تطبيق القرآن على مبانيهم ومدارسهم الفكرية. ساروا هذا المسير لظهر لنا إلى اليوم ينابيع من بحاره العذبة. تفسير القرآن بالقرآن لا يستطيع أن يدعيه كل أحد. لظهر لنا إلى اليوم ينابيع من بحاره العذبة وخزائن من أثقاله النفيسة. فقد اتضح بطلان الإشكال من الجهتين جميعا، فإن أمر البلاغة المعجزة لا يدور مدار اللفظ، وضع اللفظ للمعنى، حتى يقال أن الإنسان هو الواضع للكلام وهو الواضع لللفظ للمعنى، فكيف لا يقدر على أبلغ الكلام وأفصحه وهو واضح. بينا الإعجاز ليس في هذه الجهة. أو يقال أن أبلغ التركيبات المتصورة تركيب واحد، لا، أول الكلام، من قال لكم إذا كانت هناك تركيبات متصورة أبلغها واحد؟ لا، يمكن أن تكون تلك المعاني مبينة ببيانات وتركيبات متعددة وكلها معجزة للإنسان. من بينها المتصورة تركيب واحد، من بينها، فكيف يمكن التعبير عن معنى واحد بتركيبات متعددة مختلفة السياق والجميع فائقة فوق قدرة البشر بالغ حد الإعجاز؟ بل المدار على الإعجاز هو المعنى المحافظ أو الحافظ لجميع جهات الذهن، الصورة المعنوية والخارج، ومطابقة المعنى للخارج. هذا تمام الكلام في إعجاز القرآن. إذا يتذكر الإخوة في أول هذه الأبحاث قلنا بأنه إن الإعجاز ثابت ومن مصاديقه القرآن، يوجد بحثان. البحث الأول أن القرآن معجز، واتضح أن إعجاز القرآن ليس مختصا باللفظ، ليس مختصا بيان اللفظ عن المعنى، بل الجهات جميعا في مطابقة المعنى للخارج وبيان المعنى بأفضل بيان. هذا هو الإعجاز، وفي جميع المعارف المرتبطة بأصول الدين والأخلاق والتقنينات والتشريعات. هذا هو المقام الأول من البحث. قلنا يوجد مقام ثاني من البحث، أنه ما هي حقيقة الإعجاز، وهذا ما سوف ندخله من الآن. معنى الآية المعجزة في القرآن وما يفسر به حقيقتها، حقيقة المعجزة ما هي. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة، وهذا مما لا ريب فيه، أن هناك أمور صدرت من أشخاص عجز البشر إلى الآن من الإتيان بمثل تلك الأمور. هذه أكو شك عند أحد في هذه الجهة؟ قد يوجد شك في أن القرآن معجز أو ليس بمعجز، قد يوجد شك في أنه إحياء الموتى كان لعيسى أو لموسى أو لم يكن، يوجد شك، ولكن أصل أنه توجد هناك أمور عجز إلى الآن الإنسان أن يأتي بمثلها. طبعا تكلمنا على مستوى المجموع، اليهود آمنوا بهذا، آمنوا أو لم يؤمنوا، بحسب اعتقاداتهم آمنوا أن هناك أشياء عجز الإنسان أن يأتي بمثلها. المسيح أيضا، النصارى أيضا آمنوا بأن هناك أشياء عجز الإنسان أن يأتي بمثلها. المسلمون أيضا آمنوا أن هناك أشياء عجز الإنسان أن يأتي بمثلها. وإذا نظرنا إلى هذه المجموعة نجد أنها، إن لم نقل أنها تمثل جميع البشر، فلا أقل تمثل ما لا هذه أو تلك، لأنه قلنا لعل النصارى لا يؤمنون أن القرآن ماذا؟ اليهود لا يؤمنون بمعاجز من؟ بمعاجز عيسى ونحو ذلك. ولكن هذا بحث ونحن ماذا نتكلم في معجزة موسى او عيسى او الخاتمية، ده نتكلم ماذا في بحث المعجزة، والمعجزة مما لا ريب فيها انها متحققة. فلهذا قال ولا شبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآية المعجزة وتحققها، مو فقط ان القرآن يثبت، بل في الاعم الاغلب البشرية ايضا التي امنت بوجود كتاب سماوي تؤمن بوجود ماذا؟ تؤمن بوجود امر خارق لقدرة الانسان لا يستطيع الانسان ان يأتي بمثله. قال على ثبوت الآية المعجزة وتحققها بمعنى الامر الخارق للعادة. هنا عندما نقول عادة، هاي الاصطلاح افهموا لانه مشترك لفظي بين الاشاعرة وبين غيرهم. الاشاعرة ايضا يؤمنون بالعادة، ولكن العادة التي يقولها هنا السيد الطباطبائي غير العادة التي توجد في كلمات الاشاعرة. كلمات الاشاعرة عندما تقول عادة تنكر قانون السببية والمسببية، يعني تنكر ان هذه المقدمات تؤدي الى هذه النتائج، تقول لا علاقة بين هذه المقدمات وهذه النتائج ابدا، اي علاقة لا توجد. انا اوجد النار واضع فيها ورقة، والورقة ماذا؟ ليست مبتلة بالماء، فماذا يحصل لها؟ تحترق. هنا احتراق الورقة مستند الى اي شيء؟ ها، هنا يوجد ثلاث اتجاهات، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الاتجاه الاول الذي هو اتجاه الاشاعرة يقول ان الاحتراق للورقة انما هو بارادة الله، ولا علاقة لهذه النار، سواء وجدت او لم توجد هذا الاحتراق كان يمكن ماذا؟ ها، ان يقع. اذا ما هو دور النار في تحقق الاحتراق؟ يقول اي دور لا يوجد الا من باب الصدفة والاتفاق، انه هذا تحقق ذاك تحقق. هذه نظرية، هذه العادة الاشعرية. في قبال هذا الاتجاه اتجاهان اخران. الاتجاه الاول او الثاني هو ان الله سبحانه وتعالى كان بامكانه ان يوجد الاحراق في الورقة من غير النار، هذا كان بامكانه ضمن قدرته، ولكنه اقتضت حكمته انه لا يحقق هذا الاحتراق بارادته، بل يحققه عن طريق خاص. من اي طريق؟ من طريق النار. فالنار له مدخلية في تحقق الاحراق او ليس له مدخلية؟ له مدخلية، وان كان الحق قادرا على ان يوجد الاحراق بلا هذا الشرط، بلا هذه النار، ولكنه حكمته بماذا تعلقت؟ ارادته بماذا تعلقت؟ بذاك او بهذا؟ هذا الاتجاه الثاني يقول بهذا، يعني عن هذا الطريق يوجد هذا الاثر، وهذه هي العادة التي يقولها هنا السيد الطباطبائي. اذا عندما يقول عادة يريد الاسباب الطبيعية التي يترتب عليها مسبب طبيعي ومادي اخر، وليس مراده العادة بالمعنى الاشعري الذي لا توجد بين المقدمات والنتائج، بين الاسباب والمسببات اي ارتباط، لا، يريد ان يقول يوجد ارتباط، ولكن بحسب ما نعلمه من قوانين الارتباط والسببية والمسببية هذا الذي وقع خارج عن هذه القوانين، هذا الذي تحقق وهو احياء الموتى، هذا الذي تحقق وهو انقلاب العصا حية تسعى، هذا بحسب القوانين التي نعرفها من عالمنا المادي الطبيعي هذه موافقة او خارج عنها؟ خارج عنها. إذن عندما يقول خارق للعادة يعني خارق لنظام السببية والمسببية المعلوم عندنا. ستشوفوا بهذا القيد، إذن الخارق للطبيعة خارج عن نظام السببية والمسببية أو خارج عن نظام السببية والمسببية المعلوم لنا؟ احسنتم، مو خارج عن نظام السببية، موجود ايضا هذه المعجزة، سبب مسبب حادث ويحتاج الى سبب. سببه ما هو؟ هنا يوجد ايضا اتجاهات متعددة. سببه ارادة الله، سببه علل مجرد عن المادة، سببه علل مادية ومجرد عن المادة، سببه علل مادية ولكنها مجهولة لنا. اتجاهات بعد ذلك ستتضح. هاي نظرية. نظرية ثالثة تقول لا، الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يحقق الاحراق فلا طريق له الا من ماذا؟ من خلال النار، لان الاحراق سنخ وجود لا يمكن ان يوجد الا من خلال ماذا؟ الا من خلال النار مثلا. فتكون نسبة احتراق الورق الى النار نسبة الزوجية الى الاربعة. يمكن الانفكاك او لا يمكن الانفكاك؟ ها؟ فعلى هذا الاساس بعد يمكن ان تتعلق ارادة الله تعالى بتحقق الاحراق من غير نار او لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ نقول لا لضعف في فاعلية الفاعل، بل لان القابل ليست له القابلية ان يأخذ ماذا؟ ان يأخذ هذا الاثر منه مباشرة، بل لابد ان يكون من طريق خاص من قبيل العدد. شوفوا انت اذا اردت ان تصل الى العدد اربعة من اين لابد ان تمر؟ من الاثنين والثلاثة فتصل الى اربعة. يمكن ان تتحقق اربعة لا يوجد قبلها ثلاثة؟ يمكن؟ يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لانه سنخ طبيعة الاربعة، سنخ وجود لا يمكن ان يتحقق الا قبله، الا ان يتحقق قبله ثلاثة. هذه ثلاث نظريات في فهم العلاقة بين الاسباب او بين المقدمات والنتائج المترتبة عليها. النظرية الاولى للاشاعر التي تنكر اي علاقة، اي ارتباط. النظرية الثانية تثبت تؤمن بالارتباط ولكن تقول وغيره ممكن ولكن لم يقع لانه لم تتعلق الارادة الالهية. النظرية الثالثة ترى انه لا يمكن ان يتحقق غير الذي وقع. واضح صار المطلب؟ قال ولا شبهة في دلالة القرآن على ثبوت الآية المعجزة وتحققها بمعنى الأمر الخارق للعادة الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة المادة. وليس معنى المعجزة الأمر المبطل لضرورة العاقل، هذا ليس معنى المعجزة. ليس معنى المعجزة تحقق أمر ممتنع بالذات، معنى المعجزة تحقق أمر ممتنع بحسب القوانين الطبيعية المعلومة لنا. بحسب القوانين الطبيعية المعلومة لنا يمكن أن تنقلب العصا حية في آن بمجرد إرادتي أو لا يمكن؟ لا يمكن. أي قانون الآن شوف يستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ فإذا هو ممتنع بحسب معارفنا علومنا الطبيعية، لأنه ممتنع بالذات من قبيل اجتماع النقيضين. وما تمحله، هسه هنا إشارة إلى بعض المتجددين المتأثرين بالعلوم الطبيعية الذين يرون أن كل شيء يساوي المادة. يا ليت المادة كل شيء يساوي المادة المعلومة لهم، فما غاب عن علمهم يقولون أنه ليس بموجود. وإلا سيد الطباطبائي بعد ذلك يميل إلى هذا الرأي بأنه هذه المعلولات الطبيعية وإن كانت خارجة عن نظام الطبيعة المعلوم ولكن لها علة، أيضا علة طبيعية، علة مادية ولكنها مستورة مجهولة لنا، مستورة علينا. فلهذا هو يقبل انها علتها مادية، ولكن مو بالضرورة اذا كانت علتها مادية انت تكون عارف بتلك العلة. ايش قد الان الاسرار الموجودة في عالم الطبيعة وهي مجهولة علينا، ها؟ فلهذا يقولون ان نسبة المعلومات في عالم الطبيعة الى نسبة المجهولات اساسا فشيء غير قابل للنسبة والقياس. انت عندما تجلس عند المحققين، ها، مو عند الجهلة، الجهلة لا يعلمون شيئا من عالم الطبيعة حتى يكون عندهم معلوم ومجهول. اما المحققين من علماء الطبيعة، الفيزياء، كيمياء، تجده كلما ازداد علما ازداد جهلا. عجيب شنو يصير واحد كلما يزداد علما يزداد جهلا. نعم، كلما ازداد علما ذلك العلم ولد له الف سؤال جديد، فمجهولاته ماذا تكون؟ تزداد. كلما ازدادت معلوماته مجهولات شو تصير؟ بأضعافه. إذا عنده فد معلومة مجهولة هم مادينا 10، هم عنده 10 معلومات، هذه كل واحدة منها تولد ماذا؟ عشرات الأسئلة، فهي يزداد ماذا؟ يزداد جهلا. مو أنه بنفس المعلوم يكون جاهلا، لا لا، مقصود أن مجهولات هذا العالم، أسرار هذا العالم تكون مجهولة بالنسبة إليه. فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 121 من هذا الجزء، في تقريبا 4-5 أسطر من الأخير، يقول: وهو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان لا يألون جهدا في البحث عن أسرار الطبيعة، مذ أخذ البشر في الانتشار، وكلما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة. كلما تبين لهم علم واحد، معلوم واحد، وجدت مجاهيل كثيرة، وهي عالم الطبيعة أضيق العوالم، أخس العوالم، فما ظنك بما وراء عالم الطبيعة التي هي عوالم النور والسعة التي لا يعلم حدها وحصرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن يقول بعض المنتسبين إلى العلوم الطبيعية حاولوا أن يؤولوا هذه الخوارق للعادة، يرجعوها إلى أمور طبيعية، يعني لا يأخذوا بظواهرها. يعني عندما قالت الآيات انقلبت العصا حية، لابد يخرجها في التخريج. عندما قالت ملائكة ملائكة كذا وكذا، يقول مراد من الملائكة يعني هاي القوة الطبيعية اللي احنا ما نعرفها، فيرجع كل ما يذكره القرآن من الأمور الخارقة لقوانيننا والتي هي خارج قوانين الطبيعية المعلومة، يرجعونها إلى ماذا؟ إلى أمور مادية، ولكن بالتأويل. مراد من التأويل هنا يعني ارتكاب خلاف الظاهر، بخلاف ذلك التأويل الذي ذكرنا أن للقرآن تنزيلا وتأويلا، ذاك مو خلاف الظاهر، يعني أن القرآن ظهرا وبطنا. وما تمحله بعض المنتسبين إلى العلم من تأويل الآيات الدالة على ذلك، على الأمر الخارق للعادة، توفيقا بينها، بين تلك الآيات وبين ما يتراءى من ظواهر الأبحاث الطبيعية العلمية، يعني ما تقوله العلوم الطبيعية اليوم، هذا ما تكلفه بعض وما تمحله بعض، خبر ما مردود إليه. والذي يفيده القرآن الشريف في معنى خارق العادة وإعطاء حقيقة هذا الخارق نذكره في فصول من الكلام. التفتوا جيد. الفصل الأول. في هذا الفصل الأول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا لابد أن تعلموا أن الدليل العقلي أولا، وأن الآيات الواضحة الدلالة والروايات ثانيا، وأن الشواهد والمشاهدات العلمية والتجارب التي أجراها الإنسان على كل ما وقعت عليه يده ثالثا، كلها تثبت أنه لا يتحقق شيء إلا إذا تحقق شيء قبله، وهو قانون ماذا؟ قانون العلية والمعلولية، قانون السببية والمسببية. إذن قانون السببية والمسببية، التفتوا جيدا، ما معنى قانون السببية والمسببية؟ خلي أبين كما بينت قبل قليل. مراد من قانون السببية يعني هذه المقدمات إذا وجدت، وجد ماذا؟ وهناك رابط بين هذه المقدمات وبين النتائج، وهناك رابط بين هذه الشرائط وبين تلك المشروطات. هسه أعمه من أن يكون من قبيل الاتجاه الثاني أو أن يكون من قبيل الاتجاه الثالث، مو مهم، المهم نريد أن ننكر الاتجاه ماذا؟ الأول، وهو الاتجاه الأشعري الذي يقول لا رابطة بين هذه المقدمات وبين تلك النتائج. أنا عندما أضرب الكرة بقدمي تتحرك، فهل هناك مدخلية لضرب الكرة بالقدم وحركة الكرة أو لا توجد هناك علاقة؟ الأشعري ماذا يقول؟ يقول أي علاقة لا توجد أبد، كل علاقة ماكو. يقول أقول ليش لعد تحركت من أنا ضربت؟ يقول خذ هذه الله سبحانه وتعالى يجعجب، ولا كل علاقة لا توجد. أما قانون السببية ماذا يقول؟ يقول لا توجد علاقة. هسه هذه العلاقة إما علاقة وضعية الله وضعها في نظام التكوين وقال ووعد على نفسه أنه ماذا؟ ها؟
ها أنه يغيرها أو لا يغيرها؟ ها هذه السنة إلهية، والسنة الإلهية ماذا؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هاي النظرية الثانية، الله وضعه فينا سنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هاي النظرية الثانية، الله وضعه في نظام التكوين ووعد على نفسه أن لا يغير هذا النظام. ومن هنا نقول أن هذه النتائج لا تتخلف عن المقدمات ولا تختلف عن المقدمات. لا تتخلف يعني توجد المقدمات والنتائج مرة توجد ومرة لا توجد، هاي لا تتخلف لا تختلف. النار مرة تحرق ومرة ماذا؟ تبرد. لا لا أبدا، لا تختلف ولا تتخلف، هكذا اقتضت حكمته. دليل هذه الكبرى ما هو؟ يقول دليلها أولا القانون العقلي، الأدلة العقلية، وهذا موكول إلى بحث العلة والمعلول من أبحاث الفلسفة. ثانيا الشواهد، الآيات، الشواهد من الآيات والروايات، وأرسلنا الرياح لواقح. خب لواقح الرياح شو نسوي فيها؟ نظرية العادة، اكو رابطة بين الرياح وبين التلقيح ولا توجد رابطة؟ لا توجد رابطة، ولكن هذه النظرية تقول لا. فلهذا توفته رسلنا، والقرآن مليء بالشواهد لإثبات انه اذا تحققت هذه المقدمات تحققت ماذا؟ تلك النتائج. والثالث هي الشواهد العلمية والتجارب التي قام بها البشر. الى الان البشر اصلا امر فطري في الانسان، عندما يجد حادثة مباشرة يبحث عن ماذا؟ عن اسبابها، يبحث عن مقدماتها، يبحث عن الامور التي ادت الى وجودها. فلهذا يقول تصديق القرآن لقانون العلية العامة، ان القرآن يثبت للحوادث الطبيعية اسبابا، يعني يثبت ان هذه النتائج لها ماذا؟ مقدمات، وبين تلك المقدمات والنتائج توجد رابطة وجودية او لا توجد؟ بل توجد رابطة وجودية. ويصدق قانون العلية العامة، هذا اولا، كما يثبته ضرورة العاقل، هذا ثانيا، وتعتمد عليه الابحاث العلمية والانظار الاستدلالية، هذا ثالثا. فالعقل والقرآن والتجربة تثبت هذه الحقيقة. فإن الإنسان مفطور، هذا فإن الإنسان مفطور بيان الأبحاث العلمية والأنظار الاستدلالية، فإن الإنسان مفطور على أن يعتقد لكل حادث مادي علة موجبة من غير تردد وارتياب. فلهذا أنت تجد الطفل الصغير هذا لا يفهم قانون العلية ولا قانون السببية ولا نظرية العادة ولا أي قانون من القوانين الفلسفية، إذا سمع طرق على الباب يركض الى الباب ولا يركض؟ قل ليش ما يحتمل انه اخوه ايش انطرقت الباب، ليش ما يحتمل هذا؟ اكو واحد مدرس فلسفة هذا؟ ها امر فطري. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب اصول الفلسفة يقول هذا مو مختص بالانسان، حتى الحيوانات انت تشوف الحيوان اذا قام بعمل لا يرضى به صاحبه يضربه، الحيوان بعد ما يكرر ذاك العمل. ليش ما يكرر؟ لأنه يفهم أكو رابطة بين من؟ بين ذاك العمل الذي أداه وبين هذا الضرب. إذا ما يكون علاقة سببية خوش يجي يمتنع عن العمل الله. إذا ارتباط بنحو ها، ما أريد أقول الحيوانات لم تفهم قانون العلية كما يفهمه الإنسان، لا لا، الإنسان هو أعلى يفهم قانون العلية، هو أعلى، ولكن هذا الارتباط، هذا المقدار من الارتباط، أمر تكويني موجود في جميع الموجودات الحية. قال فإن الإنسان مفطور على أن يعتقد لكل حادث مادي علة موجبة من غير تردد وارتياب، وكذلك العلوم الطبيعية وسائر الأبحاث العلمية تعلل الحوادث والأمور المرتبطة والأمور المربوطة، تعللها بماذا؟ بما تجده من أمور أخرى صالحة للتعليل وللارتباط. ولا نعني بالعلة إلا هذا المعنى، وجود تلازم بين مقدمات ونتائج. ولا نعني بالعلة إلا أن يكون هناك أمر واحد أو مجموع أمور، إذا تحققت في الطبيعة مثلا تحقق عندها أمر آخر نسميه المعلول، وهذا بحكم التجارب، كدلالة التجربة على أنه كلما تحقق احتراق لازم أن يتحقق هناك علة قبله، علة موجبة له، لا بد أكو فد سبب، مع أنه كان يمكن أن يتحقق الاحتراق من غير سبب، ولكن فطر الإنسان على ذلك، أو من نار أو حركة أو اصطكاك أو نحو ذلك. ومن هنا كانت الكلية وعدم التخلف من أحكام العلية والمعلولية ومن لوازم قانون العلية والمعلولية. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.